بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الزهد والورع، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، يعني موقوف على أنس ولا يصح رفعه، والحديث بالضعيفة برقم 2424. وهل يكون الصمت في كل حال ممدوح؟ ما هو الجواب؟ لا، ليس في كل حال، الصمت في موضعه في محله يكون حكمة، أما الصمت عن الخير فإن هذا ليس من الحكمة. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وإرشادك الخير وإجابتك لمن سأل مما تعلم، كل ذلك من الخير، وليس من الحكمة السكوت في ذلك. ليس من الحكمة أن ترى المنكر وتقول الصمت حكمة، وأنت تقدر على إنكار هذا المنكر، وليس من الحكمة أنك إذا سئلت عما تعلمه فتكتم العلم. يسألك إنسان عن مسألة سواء في التوحيد أو في الفقه وفي غير ذلك مما تعلمه تقول الصمت، لا، الصمت هو أن تصمت عما لا خير فيه، لا خير في الكلام فيه. ولهذا جاءت الأحاديث في ذم الذي لا يتبين في كلامه ولا ينظر إلى أثر هذا الكلام: إن الرجل لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا يدل على خطر الكلام دون أن ينظر الإنسان إلى موقع هذا الكلام وحكمه في الشرع. حتى ذكر عن بعض السلف أنه قال: ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها بين يدي الله جوابا، يعني يحاسب نفسه قبل أن يتكلم في الكلمة التي يتكلمها ما جوابها عند الله، لأن الإنسان محاسب عن كلامه. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما الذي يوقع كثيرا من الناس في عذاب الله ويرديهم في النار إلا ما تجنيه الألسن، سواء كان من القول على الله بغير علم، أو كان من دعاء غير الله، أو كان من قول الزور، أو كان من اللعن، أو كان من السباب، أو كان من غير ذلك من الأقوال الباطلة والمحرمة. فاللسان له آفات كثيرة، حتى جاء في حديث ابن مسعود حسن العلامة الألباني رحمه الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فإن لم يضبط الإنسان لسانه أورده المهالك: يا رسول الله، من نجا؟ قال: كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك، إذا أردت السلامة أمسك عليك لسانك إلا من الخير. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قال وسببه أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درعا لم يكن رآه قبل ذلك، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته عن ذلك فترك ولم يسأله. فلما فرغ داود قام ولبسها ثم قال نعم الدروع للحرب. فقال لقمان الصمت حكمة الحديث. وما يذكر عن المتقدمين سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم فإنه إنما يكون حجة إذا جاء في القرآن أو جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن هذا هو السبيل إلى معرفة صحته من غيرها، وإذا لم يرد فإنه لا يؤخذ ما أخذ أنه يعني ثابت صحيح، بل يؤخذ بما صح وبما ثبت مما يغني عنه. قال وقيل تردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأل. وفيه دليل على حسن الصمت ومدحه، والمراد به عن فضول الكلام، يعني ليس على الإطلاق الصمت، ليس على الإطلاق، وإنما المدح له إذا كان عن فضول الكلام أو عن ما يجر الإنسان للآثام. وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت، ومدحه العقلاء والشعراء، وفي الحديث من صمت نجا، والحديث كان بعضهم يضعفه إلا أن له شواهد. النووي رحمه الله تعالى قال في الأذكار بعد عزوه للترمذي إسناد ضعيف عندنا هنا في الحاشية. وقال عقبة قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك، وهذا حديث ثابت، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، أي لا تخالط الناس إلا فيما فيه خير، ليس معناه أن الإنسان يبقى في بيته ولا يخرج من بيته، وإنما فيه الحث على العزلة إذا كانت المخالطة تضر بالإنسان في دينه، أما إذا كانت المخالطة بالناس فيها تعلم خير، فيها أمر بالمعروف، فيها نهي عن منكر، فيها صلة رحم، فهذه لا تترك ولا يقال يعتزل مجالسة الناس فيها، لكن مجالس فيها لغو، فيها رفث، فيها كلام باطل، فيها منكر، فيها زور، فيها استهزاء بالصالحين، فيها سخرية بأهل الخير، فيها تحقير للخير وأهله، فيها تحذير من أهل الحق، هذه مجالس باطل لا يجوز للإنسان أن يشهدها. والذين لا يشهدون الزور. أمسك عليك لسانك، يعني هذا اللسان يحتاج إلى أن يحفظ، أن يحفظ وأن يضبط، وكما قيل كلمة إذا خرجت منك ملكتك ولم تملكها، ملكتك ولم تملكها. وقيل يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، يعني ليس على دائما إذا عثر برجله أو سقط أنه يموت، قد يحصل له شيء من الضرر، لكن اللسان مخاطر عظيمة، ربما أورده المهالك. قال وقال صلى الله عليه وعلى وسلم من تكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة، حديث سهل ابن سعد بن البخاري. من يحفظ لسانه ويحفظ فرجه عما حرم الله ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بجنة الله. وقال معاذ رضي الله عنه له صلى الله عليه وعلى وسلم أنا آخذ بما نقول؟ ونؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك؟ يعني دعا عليه بالموت، يعني هذا يجري على ألسنتهم وهو غير مقصود، هو غير مقصود، ليس معناه دعا عليه بالهلاك والموت، لأن معنى ثكلتك أمك أي أم ثكلة فقدت ولدها مات. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن، ما تجنيه الألسن. في حديث معاذ الطويل الذي عند الترمذي، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، صحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث خويلد بن عمرو بن شريح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: والأحاديث واسعة جدا في حسن الصمت. ولابن أبي الدنيا جزء مفرد في فضل الصمت. والآثار عن السلف، واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر، بل المهم محصور في كتاب الله تعالى، حيث قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: وآفاته، أي آفات اللسان، لا تنحصر، فعد منها الخوض، أو فعد منها نعم الخوض في الباطل، وهو الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه، فهذا حرام. ومنها، أي من آفات اللسان، الغيبة. وما أكثر الغيبة، ما أكثر الغيبة وما أسهل الوقوع فيها، ومخاطرها عظيمة، مخاطرها عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، إلا أن تكون على سبيل النصيحة أو التحذير من الشر، أو عن طريق التظلم أو الاستفتاء في مسائل العلم. جمع بعضهم في أبيات: القدح ليس بغيبة في ستة. قال: ومن الغيبة والنميمة، وكفى بهما هلاكا في الدين. ومنها المراء والمجادلة والمزاح، المزاح الذي يورث الضغينة، يسقط المروءة، يورث البغضاء. ومنها الخصومة والسب والفحش وبذاءة اللسان، بعضهم إذا اختلف مع غيره ربما تسمع منه أبشع الألفاظ وأقذعها، وربما بعضهم يصل إلى الكفر، يصل إلى الكفر بسبب الغضب، يغضب ويتكلم على من خاصمه أو شاجره، فربما سب دينه. سب الدين كفر، خرج من الدين، خرج من الإسلام، كيف تسب دينه؟ ما دينه؟ هو مسلم، وأنت تعرف أنه مسلم يقول لا إله إلا الله، وأنت تسب دينه، وربما سب من خلقه، وهذا مروق من الدين ورد عن دين الإسلام، يستحق قائله ضرب عنقه بالسيف من ولي الأمر إلا أن يتوب إلى الله. هذا ليس بالأمر اليسير، سب الله، سب رسول الله، سب الدين، هذه من آفات اللسان. قال: ومن الخصومة والسب والفحش وبداءة اللسان والاستهزاء بالناس واللعن والسخرية والكذب. وقال: وقد عد الغزالي من إحياء 20 آفة، وذكر في كل آفة كلاما بسيطا حسنا، وذكر علاج هذه الآفات. كتاب الإحياء ما يفرح به، قد سماه بعضهم إماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين. ويغنيك القراءة في كتب السلف الذين كتبوا في أبواب الزهد، وكثير منها مسند أو كتب الإمام القيم، ففيها ما يكفي ويشفي. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.